بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل التعليق على كتاب التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. قال: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف. فائدة بارك الله فيكم: في بعض النسخ الخطية وهو تغيير لفظ أو معنى، هذا لم يجئ فيها، والأمر في هذا سهل ويسير. طيب، التصحيف ما معناه؟ تغيير هيئة كتابة الكلمة. معلوم بارك الله فيكم أن الكتب تكتب بخط اليد في الأزمنة الماضية، فربما وقع فيها تصحيف، أي كتب الراوي كلمة بشكل خطأ، وهذا التصحيف قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. مثلا جاء في الحديث: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. احتجر، اتخذ حجرة، مكان منعزل في المسجد. بعض الرواة كيف كتبها؟ احتجم، هذا تصحيف. مثال آخر: بعض الرواة اسمه العوام ابن مراجم، بعضهم كتبها العوام ابن مزاحم. فلابد أن تعرف، لأنك قد تبحث عن راوي اسمه العوام ابن مزاحم ما تجده، فتقول هذا الراوي مجهول غير موجود، فيكون الخطأ ماذا؟ في طريقة كتابة الكلمة. مثال آخر: بعض أهل العلم قال عن راو نزكوه تكلموا فيه، فجاء بعضهم وقال تركوه، هذا تصحيف، تركوه غير ونزكوه غير. فلذلك ينتبه لي التصحيفات، فإنها تكون واردة، وأهل العلم ينبهون على هذا. ومن الكتب المطبوعة إصلاح غلط المحدثين لأبي سليمان حمد الخطابي، المتوفى في سنة 88 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. ما معنى الحديث المسلسل؟ اتفاق الرواة في الإسناد على صيغ الأداء أو حالة قولية أو فعلية أو بالأمرين معا، اتفاق رواة الإسناد على شيء في طبقات الإسناد. هذا الشيء إما أن يكون قولي أو فعلي. مثلا: حدثني فلان وتبسم، قال حدثه شيخه وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، هكذا في جميع طبقات الإسناد. مثلا: حدثني فلان ويده في يدي، قال حدثني فلان ويده في يدي، قال حدثني فلان ويده في يدي. مثال آخر: حدثني فلان وأول حديث سمعته منه الراحمون يرحمه الرحمن، قال حدثني شيخي وأول حديث سمعته منه الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وهكذا. أو: حدثني فلان في يوم عيد الفطر أن شيخه فلان حدثه في يوم عيد الفطر، وهكذا. هذا يسميه جمع من أهل العلم المسلسل. وقل فيه الصحيح، أي قل فيه أن يكون صحيحا بالتسلسل. قد يكون إسناده صحيح بدون تسلسل، ولكن ذكر التسلسل فيه هذا قل أن يكون صحيح. وهذه كما يقال من علوم لطائف الإسناد. يعني مثلا حديث: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في صحيح مسلم: قالت أم حبيبة: ما برحت أصليهن بعد. قال بعض الرواة: ما برحت أصليهن بعد. قال الراوي: ما برحت أصليهن بعد. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يسمى المسلسل. طيب، والاعتبار. قال: وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعنى. يعني إخواني الكرام، عندي الآن 3 مصطلحات أوردها المؤلف. المصطلح الأول: الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ بعبارة تقريبية، الاعتبار البحث عن طرق الحديث. عملية البحث عن طرق الحديث، الجمع هذا، تسمى هذه العملية الاعتبار. يعني مثلا عندي حديث يرويه الإمام مالك، طيب من شارك الإمام مالك في الرواية عن شيخه؟ سأجمع الطرق. هذه العملية تسمى ماذا؟ الاعتبار. واضح بارك الله فيكم. الاعتبار جمع الأسانيد التي تتعلق بالخبر الذي بين يدي. طيب قال هنا المتابع وقال أيضا الشاهد. طيب عندي الآن بارك الله فيكم مصطلحات. المصطلح الأول المتابعة. ما معنى المتابعة؟ موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن شيخه. بمعنى مالك يروي الحديث عن نافع، نافع يرويه عن من؟ عن ابن عمر. بحث في الأسانيد وجدت أن هناك من شارك مالك في رواية نفس الخبر عن نافع، هذه تسمى ماذا؟ متابعة. فهمتم بارك الله فيكم؟ مثلا لو أن عندي خبر يرويه الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر، الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، فبحث في الطرق فوجدت من شارك الزهري في رواية الخبر عن سعيد بن مسيب، هذه تسمى ماذا؟ متابعة. طيب هذه كيف تفيدني؟ ما فائدتها؟ لو افترضنا أن الراوي فيه ضعف ووجدت من تابع هذا الراوي، والضعف الذي في الراوي المتابع ضعف يسير، ينتقل الحديث من أي درجة إلى أي درجة؟ سؤال لكم، من أي درجة؟ من الضعيف إلى الحسن لغيره. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذه العملية جمع الطرق تسمى، هذه المسألة تسمى بالاعتبار، والمتابعة رواية غير الراوي أو مشاركة غير الراوي للراوي في رواية الخبر عن شيخي، هذه تسمى المتابعة التامة. طيب هناك مصطلح بارك الله فيكم يسمى المتابعة القاصرة. ما هي المتابعة القاصرة؟ في المتابعة التامة اثنين يرويان الخبر عن نفس الشيخ، في المتابعة القاصرة أين يقع الالتقاء؟ في شيخ الشيخ، ليس في الشيخ، في شيخ الشيخ. مثال ذلك عندنا خبر من رواية مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر، فجاء عبد الله بن دينار فروى الخبر عن ابن عمر، فعبد الله بن دينار تابع مالك وأيوب متابعة قاصرة. مرة ثانية، مالك وأيوب يرويان الخبر عن نافع عن ابن عمر، جاء عبد الله بن دينار فروى الخبر عن ابن عمر مباشرة، فهنا متابعة قاصرة، لم يلتقي في الشيخ، وإنما التقى في شيخ الشيخ وهو ابن عمر، هذه تسمى المتابعة القاصرة، يعني التقي في نقطة أعلى من الشيخ، وهذا أيضا من المباحث الدقيقة. طيب عندي مصطلح أخير يسمى الشاهد. الشاهد عندي حديث يروى من حديث ابن عمر، فوجدت نفس الحديث يروى من حديث ماذا؟ ابن عباس، فحديث ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر، بشرط أن يكون الحديث معناه واحد. واضح بارك الله فيكم. يعني ما يأتي رجل يقول حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، شاهد لحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، لا، هذا موضوع وذاك موضوع آخر. أما إذا كان الموضوع واحدا فهذا يسمى شاهد، رواية الحديث عن أكثر من صحابي في نفس الموضوع، والله تعالى أعلم. طيب عندنا الآن مسألة دقيقة. قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. ما معنى زيادة الثقات؟ لاحظ سلمك الله في الحديث الشاذ، قلنا بأن عندنا راوي ثقة خالف غير من الثقات. طيب لو عندي راوي ثقة زاد على غيره من الثقات زيادة، بمعنى قد أحيانا يكون عندي ثقة واحد وعندي ثقات أقول حديث ليس بشاذ، هذا حفظ ما لم يحفظه. طيب كيف حفظ ما لم يحفظه؟ عندي علامة تدل على ذلك، فهذه تسمى زيادة الثقات. يعني مثلا عندي 5 من الثقات رووا حديث عن شيخ واحد ولم يزيدوا زيادة، جاء راوي وروى نفس الحديث عن الشيخ وزاد فيه زيادة. الأصل أني أقول هذا الراوي روايته شاذة، لكن هنا قلت هذه من زيادة الثقات. لماذا؟ 5 لازم الشيخ سنة، والراوي الواحد لازم الشيخ 10 سنوات، فهنا احتمال الخطأ وارد؟ لا، قد يكون احتمال الخطأ ضعيف جدا، فهذا يعتبر من زيادة الثقات. واضح بارك الله فيكم، هذا مبحث دقيق. يعني مثلا إخوان الكرام، لو أن جماعة حضروا درسنا هذا كلهم نقلوا فائدة واحدة، جاء واحد نقل الفائدة وزاد فيها زيادة، يحتمل أن تكون هذه الزيادة شاذة ويحتمل أن تكون هذه الزيادة صحيحة. طيب ماذا نفعل؟ لابد من الدراسة، لابد تنظر وتدرس. فمثلا قد يقول القائل الذي زاد الفائدة وحدثني الشيخ بعد انتهاء الدرس على انفراد، هل هنا خالف؟ لا، ما خالف، زاد، حفظ شيء هم لم يحفظوه، وهذا من المباحث الدقيقة. طيب أنا إن شاء الله أكون المثال قد دونته. طيب في سنن النسائي بإسناده قال حدثنا، في السند يعني، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إخوان الكرام، السند هذا عن عمرو عن عوسجة فيه علة، ما هي هذه العلة؟ الإرسال، عوسجة مولى بن عباس يروي حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ عوسجة ليس صحابي، عوسجة ليس صحابي. طيب في سنن الترمذي قال حدثنا سفيان، في الإسناد الأول حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، الآن عندنا 2 يروون عن عمرو بن دينار، حماد بن زيد وسفيان، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، من الذي زاد؟ هاي جماعة، الإسناد الأول فيه زيادة ولا الثاني؟ ها، إذا واحد قال الإسناد الثالث هذا ليس معنا قطعا طبعا، هذه من روايات، هذه من المناكير طبعا، يعني هذه رواية شاذة بالكامل يعني. أي إسناد فيه زيادة؟ ها يوسف، ليه؟ ها، الثاني فيه زيادة وهو ابن عباس. طيب هل نقول رواية سفيان شاذة لأنه خالف حماد ابن زيد، أو نقول رواية سفيان من باب زيادة الثقات؟ فهمتم بارك الله فيكم أبو سلمان؟ واضح المثال؟ طيب سفيان ابن عيينة زاد في روايته عن عمرو بن دينار فرواه عن عوسج عن ابن عباس، أهل العلم حكموا على هذه الرواية بأنها من زيادة الثقات، واضح بارك الله فيكم، قدموها فقالوا الإسناد الثاني ليس خطأ، الإسناد الثاني صحيح وهو من زيادة الثقة في الإسناد، فقبلوا هذه الرواية. وهذا الأمر إخواني الكرام يؤكد مرة أخرى أن علم الحديث ليس فيه 1+1=2، لا، لابد تدرس، واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن سفيان بن عيينة ليس واحد عادي، فقد يحفظ ما لا يحفظ غيرها، فلذلك قبلوا هذه الزيادة. إخواني الكرام دعونا من أي شيء آخر، المثال واضح، السؤال لكم بارك الله فيكم. إخواني الأفاضل، أنا الشيخ بن عثيمين دائما في دروسه لو تسمعون سليم سليم، فنحن بنمسك سليم بارك الله فيكم، سليم واضح. طيب أضرب لكم مثال آخر، كما قلت لكم لو أن 5 خرجوا من الدرس قالوا حدثنا فلان بكذا، واحد من الشباب الثقات خرج قال حدثنا فلان بكذا وكذا. قد يقول قائل هذه رواية شاذة، واحد مقابل خمسة، لكن هذا الواحد ماذا قال؟ حدثني فلان بكذا ولما خرجنا وحدنا قال لي كذا. هذه ليست رواية شاذة، هذه من زيادة الثقات. فهمتم بارك الله فيكم؟ وهذا أيضا مبحث فيه دقة، هذا مبحث فيه دقة والله تعالى أعلم. يقول ابن الملقن والجمهور على قبولها، وهذا ليس بصواب. الصواب أنهم لا يقولون بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ولا يقولون هي ضعيفة مطلقا، يدرسون الإسناد وينظرون في قرائن الترجيح والله تعالى أعلم. ثم قال والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. طيب إخوان الأفاضل، هل هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ لا، لأن المزيد في متصل الأسانيد لا بد فيه من شرط أن تكون الزيادة غلط. هذه الزيادة هنا ليست غلط، يعني مثلا لو أن رجلا قال حدثني محمد عن أحمد عن عبد الرحمن، وجاء رجل آخر فقال حدثني محمد عن أحمد عن عمر عن عبد الرحمن، إذا كانت الزيادة هذه ليست غلط قالوا هذه من زيادات الثقات، وأما إذا كانت هذه الزيادة غلط قالوا هذا من المزيد في متصل الأسانيد. طيب ما صورة مثال هذه المسألة؟ في سنن الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك. إخواني الكرام، عبد الله بن المبارك فيه شك، إمام حافظ، قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم، الآن أين نقطة الالتقاء؟ ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. الوليد بن مسلم ماذا يقول عن ابن جابر، عن بسر، عن واثلة، عن أبي مرثد؟ أين السقط؟ أين النقص؟ ها، عن أبي إدريس الخولاني. طيب من الذي زاد أبو إدريس؟ أجيبه، ابن عبد الله بن المبارك. الوليد بن مسلم دون عبد الله بن المبارك. الأصل ماذا نقول؟ من المخطئ؟ ها، من نقول المخطئ؟ الوليد، هذا الأصل. لكن في هذا الحديث قال الأئمة وهم عبد الله بن المبارك، وهذا أمر دقيق للغاية. طيب ماذا قال أبو حاتم الرازي؟ قال يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث. طيب كيف عرفوا؟ قالوا رواه عيسى بن يونس، هذا واحد، وصدق ابن خالد، اثنين، والوليد بن مسلم، فكلهم قالوا عن ابن جابر عن بسر عن عبيد الله قال سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي، قالوا غلط ابن المبارك. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا أيضا مبحث دقيق، هذا مبحث دقيق. وعندهم قرينة ثانية بارك الله فيكم، لاحظوا هنا، قال أهل الشام أعرف بحديثهم. هؤلاء أهل الشام يرون حديث رجل من بلدهم، هم أعرف بحديثهم من غيره، وهذا أيضا مبحث دقيق. يعني إخواني الكرام، عندك الشاذ، وعندك أيضا المنكر، وزيادة الثقة، والمزيد في متصل الأسانيد، هذه تحتاج إلى بحث، هذه تحتاج إلى بحث، وطالب علم يتأمل تأملا جيدا في هذه الروايات، يتأمل تأملا جيدا في هذه الروايات. وفي المسألة هذه بعض التفاصيل تطلب في المطولات. قال وصفة الراوي وهو العد الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. قال من أنواع علوم الحديث أن تعرف متى يحكم على الراوي بأنه عدل ضابط، فيدخل في ذلك معرفة أقوال أهل الجرح والتعديل. يعني واحد يقول لك كيف أعرف أن هذا الراوي ثقة؟ ترجع إلى كتب الرجال، تنظر ماذا قالوا في هذا الراوي، كل الأئمة يقولون ثقة 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 فتعرف أنه عدل ضابط. كل الأئمة يقولون كذاب 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 فتعرف بأنه ماذا؟ ليس بعدل. فهذا كله من علوم الحديث. طيب عندنا فائدة، وأحيانا كما سيأتي معنا قد يتعارض الجرح مع التعديل، فهنا أيضا مبحث آخر، ضوابط الجرح والتعديل. وفي هذا الباب كتاب مطبوع متداول للشيخ توفي رحمة الله عليه، درس في الجامعة الإسلامية عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، ضوابط الجرح والتعديل، رسالة مختصرة نافعة جدا جدا جدا. كيف تبحث في الراوي وتنظر في أقوال أهل العلم؟ لأن أحيانا قد تجد بعض الأئمة يقولون فلان ثقة، طيب بعض الأئمة يقولون عن نفس الراوي فلان صدوق، بعض الأئمة يقولون فلان وسط. كيف تجمع بين هذه الأقوال؟ هذه من علوم الحديث. قال وبيان سن السماع، وهو التمييز، ويحصله في خمس غالبا. يعني متى يصح السماع؟ الطفل الصغير متى يصح له أن يسمع الحديث من شيخه؟ إذا كان يميز يفهم فالسماع صحيح. بعضهم يقولون هذا يكون في سن 5 سنوات. وكيفية السماع والتحمل، يعني مجال السماع الحديث لها آداب. رجل نائم في مجلس الحديث ويقول حدثني شيخي، لا ما يستوي. التحمل كيفية تبليغ الحديث، هذه كلها من أنواع علوم الحديث. قال وكتابة الحديث، لهم طريقة في كتابة الحديث وعندهم آداب في كتابة الحديث، وكيف تضيف، يعني الإضافة على كتب الحديث يسمونها، يعني مثلا عندك كتبت حديث في ورقة وسقطت منك كلمة أو تريد تضيف، هذه الإضافة على الهامش يسمونها باسم. أحد يعرف الاسم؟ من يعرف له جائزة، بس الاجتهاد ما أقبلها، يعني تجيب جواب من الرأس ما يمشي، لابد يكون عندك معرفة مسبقة. تفضل. أحسنت، تأتي معي بعد الدرس إلى السيارة، لأن ليست في جيبي الآن، في السيارة. يسمى اللحق، الإلحاق. تجد أحيانا في المخطوط الحديثي إضافة على الهامش يسمونها اللحق، لها أصول. يعني إخوان الكرام هذه تنفعك، بعض الناس إذا وجد خطأ في كتابه ماذا فعل؟ شطب على الخطأ وعدل في الهامش، خطأ، ضع علامة وعدل في الهامش. أنت ستستفيد فائدتين الآن، عرفت الخطأ وعرفت الصواب. أما لو شطبت وجيت بعد سنة، طيب ما الكلمة المكتوبة هنا؟ يعني إخوان الكرام لو واحد سألنا إيش تغديته البارحة ما نذكر، طيب بعد سنة إيش الخطأ اللي كان حتى أعرف يمكن الصواب هذا اللي أنا كاتب منه خطأ. واضح بارك الله فيكم. فهذه يعني يتبعها أهل العلم في طريقة كتابة الحديث. طيب قال وتصرف الهمة إلى ضبطه، ضبط هذه الكتابة. وبعض الأشياء إخوان الكرام أنا أمشي فيها لأنها تطلب المطولات والثمرة ربما تكون قليلة. وأقسام طرق الرواية، يعني كيف تروي الحديث عن شيخك. قال وهي 8، السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يقول، الشيخ يقول والطالب مستمع، أخبرني فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى السماع. فمن المستمع هنا؟ التلميذ. ومن المتكلم؟ الشيخ. قال والقراءة عليه، القراءة عليه من المتكلم؟ التلميذ. ومن المستمع؟ الشيخ. واضح بارك الله فيكم. فائدة، مجالس الحديث كان يجعلون فيها المستملي. ما معنى المستملي؟ يكون حضور عدد كبير، فالشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان، طيب اللي جالس في آخر الصف بعد 200-300 واحد ما يسمع كلام الشيخ، فيحضرون رجل يسمى المستملي. يكونوا في مجالس بعض المحدثين، أحضروا المستملي الأول وما كفاه، فأحضروا المستملي الثاني وما كفاه، وأحضروا المستملي الثالث وما كفاه، فقالوا ليس لها إلا أبا هارون المستملي وكان صوته كالرعد، فأحضروا مستملي واحد وكفاه. هذه يعني كانت عندهم في مجالس الحديث، كانت عندهم في مجالس الحديث. والإجازة بأنواعها، الإجازة الشيخ يقول لطلابه أجزتك يا فلان بكتاب فلان، ولها أنواع. والمناولة أن يعطي الشيخ كتابه للتلميذ، فإن قال أعطيتك الكتاب وأجزتك هذه مناولة صحيحة، وإن أعطاه الكتاب وقال يعني ما قال له أجزتك، قالوا الرواية من هذا الكتاب لا تصح. واضح بارك الله فيكم. وإلا الآن أنا عندي صحيح البخاري في مكتبتي وأقول حدثني البخاري مناولة، لا ما يصح هذا، لأن البخاري ما ناولني، ولو ناولني ما قال أجزتك. واضح بارك الله فيكم. طيب، والمكاتبة أن يكتب الشيخ لتلميذه بأحاديث، فإن كاتبه وأجازه تقبل هذه المكاتبة، فيروي عنه يقول حدثني فلان مكاتبة. أما إن كتب له ولم يجزه لا ما تقبل منه. والإعلام مثلا واحد يقول لزميله يا فلان أعلمك بأني أروي صحيح البخاري بإسنادي، فيأتي واحد يقول حدثني فلان عن شيخه بصحيح البخاري، لا ما يقبل، قال أعلمتك ما قال أجزتك. وأيضا الوصية، واحد يوصي بكتب إلى فلان، إن أوصى لك الكتب مع الإجازة تقبل، وإن أوصى لك الكتب من دون إجازة ما تقبل. والوجادة يعني المحدث يموت فيجدون في كتب في بيت كتب فيها أحاديث، فيجد التلميذ كتاب شيخه، ما يجوزه أن يحدث من هذا الكتاب إلا لو أجازه الشيخ. واضح بارك الله فيكم. يعني باب الطرفة فقط، امرأة شيخها زوجها محدث، مات الزوج وراح واحد تزوج هذه المرأة، ووجد مكتبة عامرة بالكتب كتب الأحاديث التي يرويها هذا الشيخ بإسناده، فقال وجدت في مكتبة فلان ويروي بإسناده، لا لابد أن يجيزك بهذه المرويات كي تروي عنه. وهناك أيضا تفاصيل أخرى. قال وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث، يعني أيضا من أنواع علوم الحديث صفة الرواية وأدائها، كيف تروي الحديث. يعني مثلا هل يجوز أن تختصر الحديث؟ الجواب يجوز إن لم تغير المعنى. مثلا حديث لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لو أن رجل قال أنا سأختصر الحديث لا يباع الذهب بالذهب، يقبل هذا الاختصار؟ لا يقبل هذا الاختصار. واضح بارك الله فيكم. فالاختصار إذا ما كان يغير المعنى لا حرج، يجوز الرواية رواية الحديث مختصرا، يسميه أهل العلم التقطيع. مثلا حديث جابر في الحج طويل، أورده الإمام مالك في الموطأ في أربع مواضع، فكأنه أربع أحاديث لكن هو حديث واحد. فهمتم بارك الله فيكم. طيب إخواني، تعبتم؟ أنا أسألكم، ترى إخواني المتكلم غير السامع، أنا أموري طيبة. نكمل يعني؟ طيب تضعون السيارة على الدفع الرباعي؟ نحتاج لياقة بدنية نوعا ما، وهي مباحث سهلة إن شاء الله، هي مباحث سهلة. فاختصار الحديث جائز بشرط ألا تغير المعنى، إخواني ألا يختل المعنى. إخواني الكرام، لا نتكلم عن رواية الحديث بالمعنى، لا، عن تقطيع الحديث. الحديث الواحد تقطعه، إذا ما تغير المعنى لا حرج، أما إذا تغير المعنى لا يجوز. طيب أيضا عندنا مسألة، رواية الحديث بالمعنى تجوز إن لم يتغير المعنى. مثال ذلك في صحيح البخاري معلقا، قال ابن مسعود، طيب ما معنى معلقا؟ هاي جماعة من يعرف؟ في صحيح البخاري معلقا قال ابن مسعود، ما معنى معلقا الآن؟ تفضل. حذف من أول إسناده. طيب إذا قال ابن مسعود بكل محذوف كم راوي؟ عدد من الرواة، ليس راوي واحد، عدد من الرواة. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. طيب في صحيح مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، الحديث روي بالمعنى، ما في تعارف، المعنيين نفس الأمر يعني، فهذا أيضا جائز ولا حرج في ذلك. قال: وآداب المحدث وطالب الحديث. فهم يذكرون آداب طالب الحديث وآداب المحدث، ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني تعرف عزو الحديث هل يعزى للصحابي ولا للتابعي؟ العزو للتابعي غير، العزو للصحابي غير. فهذه أمور كلها من أنواع علوم الحديث. قال: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. يعني من أنواع علوم الحديث أنك تعرف دلائل الألفاظ، هل هذا اللفظ واجب يدل على الوجوب، هل هذا اللفظ يدل على التحريم، هل هذا اللفظ يدل على الكراهة. هنا فائدة. قال: معرفة غريب الحديث. طيب غريب الحديث الكلمات المشكلة في الحديث. طيب مثل ماذا؟ حديث أم زرع، قالت إحداهن: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. هذه الضربة القاضية وليست الضربة القاضية. أجيبه، هذا جرح مفسر، هذا ريال ما يترقع بارك الله فيكم. كل داء له داء، هذا البلاء المبين. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. طيب ما معنى زرنب؟ هذا من غريب الحديث. طيب كيف أعرف غريب الحديث؟ بمعنى تقريبي، ألف بعض أهل العلم كتبا مثل القاموس اللغوي لكن للكلمات الغريبة في الحديث النبوي، مثل النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، واضح بارك الله فيكم، وكتب كثيرة. مع التنبيه إخوان الأفاضل، هذه فائدة انتبه لها، بعض كتب الغريب ما ألفها علماء ينتسبون للسنة، فقد يتكلمون بتأويلات ومعاني مذمومة، فانتبه لهذا يا طالب العلم، انتبه لهذا يا طالب العلم. طيب قال: ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. إخواني الكرام، لعل في المطبوع اللي بين أيديكم هذا مطبوع في نسخة متداولة، لكن الصواب والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. مرة أخرى، والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. يعني إخوان الكرام، المجمل مثل ماذا؟ ثلاثة قروء. طيب ما معنى قروء؟ ثلاث أطهار ولا ثلاث حيضات؟ هذا مجمل، لابد تبحث عن معنى هذا، هذه الكلمة. فأحيانا في الأحاديث تمر عليك ألفاظ عامة، ألفاظ خاصة، ألفاظ مطلقة، ألفاظ مقيدة، هذه أمور لابد من فهمها واستيعابها، وهذه المسائل أيضا ربما تكون ألصق بأصول الفقه لكن أوردها المؤلف. قال: والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. يعني كيف ترجح بين الأوجه المختلفة؟ عندك وجه مثلا يرويه 10 ووجه يرويه 1، الأصل أنك تقدم من؟ 10، لكن في بعض الأحوال تقدم 1 على 10. 1 من؟ الإمام أحمد، وخالفه 10 كل واحد منهم صدوق، فتقدم من؟ الإمام أحمد على غيره. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا لابد أن تنظر في القرائن وتنظر في الدلائل والإشارات. قال: ومعرفة ناسخه ومنسوخه. من أنواع علوم الحديث أن تعرف الناسخ والمنسوخ، فبعض الأحاديث وقع فيها نسخ. مثلا يعني الحديث الناسخ هو الحديث المتأخر الذي لغى الحكم السابق، والحديث المنسوخ الحديث الملغي الذي لغي فيه الحكم بحديث متأخر. مثلا: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. طيب ما الناسخ؟ فزوروها. ما المنسوخ؟ نهيتكم عن زيارة القبور. مثال آخر: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. طيب ما المنسوخ هنا إخواني الكرام؟ ما المنسوخ؟ ها هات اللفظ، ارفع يدك تفضل. ما الناسخ؟ هاته تفضل. لا ما في نهي هنا، يعني نريد الناسخ لفظه. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أوزل أنزل أو لم ينزل. واضح بارك الله فيكم. فهذا الأمر لا بد من معرفته، وأهل العلم جمعوا في هناك كتب خاصة في الناسخ والمنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه، لرجل من الأئمة الكبار أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هاني الأثرم تلميذ الإمام أحمد، هذا الكتاب فيه نفائس ودرر ومطبوع قطعة منه، ناسخ الحديث ومنسوخ لابن شاهين. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وأيضا لابن الجوزي كتاب إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه. فأيضا هذا الأمر من علوم، من أنواع علوم الحديث لا بد أن تعرفها. قال: ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، يعني أن تجد إمام جبل يروي عن تلميذه. طيب ما فائدة هذا الأمر؟ تعرف التصحيف، يعني مثلا تجد في خبر معين البخاري يروي عن الترمذي، الجادة المفروض من يروي عن الآخر؟ الترمذي يروي عن البخاري، البخاري شيخ الترمذي، لكن في هذا الخبر روى البخاري عن الترمذي. اللي ما عنده علم يقول لك هذا الإسناد خطأ، لكن لا، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: كرواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري في أي خبر؟ يا جماعة أنا سأسألكم كثيرا حتى أطرد النوم عنكم. حديث حمزة معروف بحديث إيش؟ الجساسة، حديث الجساسة. لفظه: قال: ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث. وبعض أهل العلم يقول رواية الفاضل عن المفضول. ومن ذلك أيضا يدخل في ذلك، قال هنا: رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق، يعني إما أن يكون المعنى لو وجدنا في خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال أبو بكر، أو الصديق يروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول. يعني مثال بارك الله فيكم، أو نكمل بارك الله فيكم. قال: ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، مالك تلميذهم لكن هم رووا عنه، فرواية الشيخ عن التلميذ هذه غريبة، وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. فائدة: في صحيح البخاري قال أنس: حدثتني ابنتي أمينة. واضح بارك الله فيكم. يعني الأصل أن البنت تقول حدثني أبي، أنس هنا يقول حدثتني ابنتي، أنا الصحابي، ابنته ليست صحابية. فهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. في سنن أبي داود قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا وائل بن داود عن ابنه. الأصل حدثنا وائل بن داود عن أبيه، لكن هذا الراوي روى عن ابنه، وهذا من العجائب، هذا من العجائب. قال: ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. يعني مثلا سليم، أنا أمسك سليم بارك الله فيكم، كلنا في هذا المجلس أقران، فأنا رويت خبرا عن سليم وسليم روى خبرا عني، هذا يسمى المدبج، رواية القرين عن مثله والمثل يروي عن الآخر. قالوا مثل ماذا؟ رواية عائشة عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة، رواية جابر عن ابن عباس، ورواية ابن عباس عن جابر، رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا فائدة. ما الفرق يا أخوان؟ هذا السؤال لكم. ما الفرق بين المدبج ورواية الأقران؟ قال هنا: ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. ما الفرق بين المدبج ورواية الأقران؟ المدبج قرينين، روى أحدهما عن الآخر والآخر عن الأول. رواية الأقران قرينين، الأول روى عن الثاني، الثاني ما روى عن الأول. رواية الأكابر عن الأصاغر ليس بقرينين، والفاضل روى عن المفضول. واضح بارك الله فيكم. يعني إخواني الكرام، رواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر بينها فرق. في رواية الأكابر عن الأصاغر الشيخ يروي عن التلميذ، في رواية الأقران كلاهما من طبقة واحدة، الأول يروي عن الثاني دون العكس. وهذه من مباحث ولطائف علوم الإسناد، ولطائف علوم الإسناد. قالوا: كل مدبج هو رواية أقران، وليس كل رواية أقران مدبج. طيب، ثم قال: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب. يعني الأصل مثلا، كثير ما يمر علينا: حدثنا عمر بن الخطاب. اللي ما عنده علم يمر عليه: حدثنا زيد بن الخطاب، يقول: شوف الإسناد غلط. تقول له: لماذا؟ قال: ما في زيد بن الخطاب، عمر بن الخطاب. نقول له: أخطأت، عمر له أخ اسمه زيد. فلذلك معرفة الإخوة هذا أمر مفيد، لأنك مثلا عن محمد بن سيرين فيمر عليك عن حفصة بنت سيرين، واحد يقول لك: الراوي أخطأ، هذا محمد بن سيرين. لا، محمد بن سيرين له أخت اسمها حفصة ولها رواية، فلا بد أن تعرف هذا الأمر، لا بد أن تعرف هذا الأمر. قال: طيب، الآن نأتي إلى مبحث جميل ودقيق. قال: ومن اشترك عنه الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. هذا يسميه أهل العلم بالسابق واللاحق. يعني إخوان الكرام، السابق واللاحق لابد أن يكون عندنا ثلاثة من الرواة، لابد يكون عندنا ثلاثة من الرواة: راوي في الوسط، الأول روى عن الذي في الوسط، الأول نفترض مات سنة 100، الثالث روى عن الذي في الوسط، والثالث مات في سنة 250. فكم يكون بين رواية الأول ورواية الثالث عن نفس الشيخ؟ 150 سنة. متصور هذا الأمر؟ نعم متصور. كيف؟ في الغالب يكون عندنا ثلاثة رواة: الأول والثاني والثالث. في الواقع الأول كبير في العمر وهو شيخ الثاني، والثاني صغير في العمر، فالأول أصبح تلميذ الثاني في هذا الخبر وهو كبير جدا في العمر، والتلميذ الذي الآن صار الشيخ صغير جدا في العمر. التلميذ هذا عاش 100 سنة، لما وصل عمره 99 روى عنه تلميذ ثالث، يعني الثالث، وتأخرت وفاة الثالث. فيكون بين التلميذ الأول والتلميذ الثالث سنوات طويلة. يعني أنا أضرب مثال إخوان الكرام، سأذكر لكم مثال الآن واقعي، يعني مثال في كتب الأسانيد. لو أني فرضا مثلا، مثال إخوان الكرام، مثال حدث عني، مثال يعني، وهذا ما وقع بس أنا أريد أقرب لكم المعنى. الشيخ بن عثيمين، لما مات الشيخ بن عثيمين كان عمري تقريبا 19 سنة والشيخ تجاوز 70. الشيخ روى عني، واضح بارك الله فيكم. ثم هذا الراوي عاش مثلا 100 سنة، لما وصل للعمر 99 روى عني واحد آخر، فيكون بين وفاته ووفاة الشيخ بن عثيمين كم سنة؟ سنوات طويلة جدا. طيب بالمثال يتضح المقام، ضعتم؟ الآن بالمثال سهل جدا هذا الأمر، لو فهمته سيتبين لك أن الله عز وجل قيض لهذا الدين أئمة خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمهج عيونهم. أما أحلاس المقاهي الآن، يجلس أحدهم وهو كما يقال يحتسي كوبا من القهوة ويقول والله أول مرة يمر عليه هذا الحديث، يحيى معين اللي يتكلم والعلي بن المديني، ما هذا؟ لكن الشكوى لله، الشكوى لله. طيب هذا انقطع صاحب، حتى أنا في واحد خوفها يمكن، بس هذا غير واضح. إن شاء الله. طيب البخاري روى عن راو اسمه محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم السراج. هذا السراج توفى سنة 313، كان صغيرا والبخاري في طبقة شيوخه، لكن أكرمه البخاري فروى عنه الخبر. طيب السراج توفى في سنة 313، روى عن السراج أحمد ابن محمد ابن أحمد الخفاف. الخفاف هذا توفي سنة 393، فيكون بين وفاة الخفاف والبخاري 137 سنة. واضح بارك الله فيكم إخواني، هذا المثال واضح؟ ما أجاب الإخوة. طيب طيب دقيقة، اللي فهم المثال يرفع يده. طيب الحمد لله في ناس فهموا. إخوان الكرام، عندنا ثلاثة، البخاري، البخاري هو الشيخ، لكن في هذا الحديث روى عن تلميذه، تلميذه كان صغير جدا في العمر وعمر. طيب هذا التلميذ روى عنه تلميذ آخر أيضا وعمر. طيب اثنين يروون عن نفس الشيخ، الأول مات مبكرا وهو البخاري، والثاني تأخرت وفاته جدا جدا وهو الخفاف. طيب حتى أخفف عنك، إذا لم تفهم هذا لا يضرك شيء، لأن هذا من ملح ولطائف الأسانيد، فلا تنشغل بهذا كثيرا. طيب وتوجد أمثلة أخرى، قال ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعده، كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. طيب ما فائدة هذا؟ لو أن رجل آخر، إخوان الكرام الدرس هنا، الدرس هنا بارك الله فيكم، لو أن رجل آخر قال حدثني محمد بن صفوان من طبقة التابعين، فنقول له أخطأت، محمد بن صفوان ما روى عنه إلا واحد فقط وهو عامر الشعبي. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا لو افترضنا أن عندنا شيخ يقرأ بقراءة حفص وما أجاز إلا واحد، إلا واحد فقط، طيب ماذا نستفيد من هذا؟ لو طلع لنا واحد بعد 50 سنة وقال أجازني فلان نقول كذب. ليش؟ الشيخ هذا ما أجاز إلا واحد، فكيف تروي عنه؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ من باب التقريب، لو افترضنا أن الشيخ ما ألف إلا كتاب واحد، فجاء واحد بعد 50 سنة قال له هذا كتاب ثاني للشيخ، نقول أنت كذب. ليش؟ ما ألف هذا الشيخ إلا كتاب واحد فقط. فهذا أيضا يذكره أهل العلم. ثم أيضا ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. هذه مشكلة كبيرة. هذا محمد بن السائب لأنه كان متهم، فالرواة يحاولون أن يخفوا أثر الرواية عنه، فيقول الراوي هو اسمه محمد بن السائب بن بشر. فالراوي ماذا يقول؟ الأول يقول حدثني محمد بن السائب بن بشر، الثاني يقول حدثني محمد بن بشر، الثالث يقول حدثني حماد بن السائب، الرابع يقول حدثني أبو النضر، الخامس يقول حدثني أبو سعيد، السادس يقول حدثني أبو هشام. هذه كلها أسماء لماذا؟ لشيخ واحد فقط. طيب كيف تدرك هذا؟ بمعرفة الرواة، بمعرفة الرواة. لأنك مثلا تجد في الإسناد حدثني حماد بن السائب، وتروح تبحث في الكتب وتبحث، ما في راوي اسمه حماد بن السائب، وقعت في الفخ، وقعت في الشرك. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب، ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب. يعني مثلا في صحابي اسمه لبي ابن لبا، ما في صحابي بهذا الاسم إلا واحد. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا مر عليك وكان في تصحيف أنت تعرف مباشرة. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب مثال آخر، معرفة الكنى. لو مر معك حدثني أبو الخطاب عن أنس بن مالك، وحيقول لك من أبو الخطاب هذا؟ هذا قتادة، هو مشهور باسمه لكن ربما كنية. واضح بارك الله فيكم؟ فتقول المراد هنا قتادة. مثلا لو قال قائل حدثني أبو عبد الله عن علي بن المديني، طيب من أبو عبد الله هذا؟ الإمام أحمد. وللأصل أن يقول حدثني أحمد بن حنبل، لكن هنا كنية، فلابد أن تفهم هذا الأمر. أيضا معرفة أسماء المكنين، يعني عندك راوي مشهور بكنيته، طيب في هذا الإسناد ذكر باسمه، هل هما اثنان؟ لا، هما واحد. مثلا أبو إسحاق السبيعي، لو أن رجلا قال حدثنا عمرو بن عبد الله، هو أبو إسحاق السبيعي، فلابد أن تعرف كنيته. مثلا حدثنا الضحاك بن مخلد، تجد في أكثر الأسانيد حدثنا أبو عاصم، من أبو عاصم؟ الضحاك بن مخلد، ليس رجلين وإنما هو رجل واحد. طيب عندنا فائدة، هناك رواة أسماؤهم كنيتهم، يعني مثلا واحد مر عليه اسم أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال أنا استجرت كتب الكنى ما لقيت راوي يكنى بأبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا اسمه ليست كنيته. واضح بارك، اسمه اسمه أبو سلمة. فهمتم بارك الله فيكم؟ فأنت تروح تدور في الرواة أبو سلمة بن عبد الرحمن، وين هذا أبو سلمة عبد الرحمن؟ ما تجد. يعني من باب التقريب ضبط الأسماء، واحد يقول لك أنا بحثت في الرواة عن أحمد بن حنبل ما وجدت. لماذا؟ الإمام أحمد اسمه أحمد بن محمد بن حنبل. واضح بارك الله فيكم؟ مثلا محمد بن شهاب الزهري، يقول يا أخي بحثت في محمد بن شهاب الزهري ما لقيت. ليس اسمه محمد بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. لذلك علم الحديث يحتاج إلى جلد. يقولون خلق الله للحديث رجالا ورجالا لقصعة وثريد، صحيح، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. العزائم لها معنيين هنا. فلا يعني أحد الإخوة قال ابن تيمي يقول أنا جنتي وبستاني في صدري، صاحبنا يقول أنا جنتي وبستاني في بطني، بين الأمرين فرق، والله المستعان. طيب فائدة أيضا، هناك بعض الرواة كنيته مثل اسم أبيه، يعني إبراهيم ابن إسحاق، هذا إبراهيم ابن إسحاق يكنى بأبي إسحاق. فيمر عليك حدثني أبو إسحاق ابن إسحاق، يجيك واحد يقولك شوف غلط، كيف أبو إسحاق ابن إسحاق؟ طيب يستوي واحد كنيته مثل اسم أبيه، فلا يتبادر إلى ذهنك أنه قد وقع الخطأ في الإسناد. أيضا هناك رواة يعني اسمه وافق كنية أبيه، إسحاق ابن أبي إسحاق، إسحاق ابن أبي إسحاق، صالح ابن أبي صالح، وهكذا. طيب عندنا فائدة، هناك بعض الرواة اسم وافق اسم شيخه، الربيع ابن أنس يروي عن شيخي أنس بن مالك، يعني الربيع بن أنس يقول قال الربيع بن أنس حدثني أنس بن مالك، بعضهم يقول هذا ابن أنس بن مالك، لا ليس ابنه، فهذا الأمر أيضا يحتاج إلى ضبط. قال والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق وما تركب منهما والمتشابه. المؤتلف والمختلف أن يتشارك الاسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق، يتشارك الاسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق. يعني عندنا هنا سليم، سليم وسليم اتفق في الخط النطق اختلف فيه، غدير وغدير اتفق في الخط واختلف في النطق. طيب الرواة سلام وسلام، عمارة وعمارة، بشير وبشير، وهكذا. طيب هذا كيف أعرفه؟ الحافظ الذهبي ألف كتاب اسمه المشتبه، زاد عليه الحافظ بن حجر في كتاب مطبوع تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. المؤتلف والمختلف الاتفاق في الخط والاختلاف في النطق. المتفق والمفترق ما اتفق خطا ولفظا، ما اتفق خطا ولفظا ونطقا واختلفت مسمياته. يعني مثلا في الرواة ستة رواة أسماؤهم الخليل ابن أحمد، طيب أي واحد فيهم المقصود؟ لابد نفتش. أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربع من الرواة بهذا الاسم. أبو عمران الجوني، اثنين من الرواة بهذا الاسم. أما يحيى ابن سعيد 16 راوي بهذا الاسم. طيب كيف تعرف؟ بعدة طرق، الطبقات. يحيى بن سعيد في طبقة التابعين غير عن يحيى بن سعيد في الطبقات المتأخرة، فلذلك لابد أن ينتبه لذلك. كنت مرة في عقد زواج فوجدت أحد الأشخاص بينه وبين اسم ابني اتفاق في الاسم الرباعي، لا أقول الثلاثي، الرباعي، وهذا من عجائب الأمور، يعني باب الدعابة. أخوان الكرام، كنت مرة في عقد زواج أخوين كل واحد منهم تزوج امرأة لا تمت للأخرى بصلة، والأولى اسمها مثلا فلانة بنت فلان، والثانية بنفس الاسم الثنائي، وهذا من عجائب الأمور. بل من غرائب ما مر علي، صديق لي متزوج من ثلاث نساء أسماؤهن فاطمة، قال لي أنا مرتاح، رسالة واحدة للكل أموري طيبة. هذا صديق لي بارك الله فيه وأنا أعرفه شخصيا. طيب بعض الناس مضيع يقول كيف هذا الأمر يعني؟ فهذا وارد، يقع في أيامه، فكيف الأزمنة الماضية؟ طيب الخطيب البغدادي له كتاب المتفق والمفترق وهو مطبوع، ثم ذكر أنواع مشتركة، يعني قد يكون هناك نوع مشترك بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف. يعني مثلا موسى ابن علي وموسى ابن علي، طيب لو تلحظ الكتابة واحدة في الاسم الأول والاسم الثاني، لكن اختلف في الضمة، محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فهذا الأمر يحتاج إلى بحث. مثال أيضا، أمثلة، عباس بن الوليد وعياش بن الوليد، عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة، سريج بن النعمان شريح بن النعمان، محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي. هذا الأمر يتطلب بحثا ودراية. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة. من هو بلال بن حمامة؟ الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها، والمبهمات. يعني أبو مسعود البدري، بعض الناس يقول هذا شهد بدر، لا ما شهد بدر على قول، وبعض أهل العلم يقول لا شهد بدر. بعض الرواة يقال له فلان الضال. طيب الضال يعني من الضلالة؟ لا، الضال قالوا كان في سفر فضل الطريق فسمي بالضال. فأحيانا النسبة قد يتبادر منها شيء آخر. قال هنا والمبهمات. إخوان الكرام، عندنا شيء يسمى المهمل وشيء يسمى المبهم. المهمل عرف اسمه لكن ما استطعت أن تحدد من هو. مثلا عبد الرحمن بن مهدي يروي عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فلو قال حدثنا حماد هذا مهمل. طيب هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ طيب لو اثنتهم ثقات الأمر يسير، لكن لو واحد ثقة واحد ضعيف هنا مشكلة. مثلا سفيان، عبد الله بن موسى يروي عن سفيان الثوري ويروي عن سفيان بن عيينة، فلو قال هذا عبد الله حدثني سفيان، أي السفيانين مقصود؟ وهكذا. طيب في صحيح البخاري تجد أحيانا حدثني أحمد. طيب من أحمد هذا؟ إما أن يكون أحمد ابن صالح أو أحمد ابن عيسى. محمد في صحيح البخاري إما أن يكون محمد ابن سلام، وإما أن يكون محمد ابن يحيى الذهلي. أما المبهم هو الذي لم يسمى، حدثني رجل. مثلا في صحيح مسلم فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، هذا مبهم، من هذا الرجل؟ الأقرع بن حابس. وهكذا. والحافظ بن حجر طبعا هذا ميدانه، أي راوي مبهم يعني قال رجل يفتش عنه تفتيشا عظيما ما يتركه. وأيضا لو ذكر مهملا قال حدثني محمد في أسانيد البخاري ما يترك الحافظ بن حجر في الغالب، ويتتبع هذا الأمر تتبعا شديدا. فائدة طبعا، لو قال الراوي حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ما عرفت هذا الصحابي لا يضرك لأن الصحابة كلهم عدول. طيب قال والتواريخ والوفيات، يعني من المهم أن تعرف التواريخ والوفيات، متى توفي هذا الراوي. يعني مثلا هذا مثال واقع، الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال أورد رجلا توفي هذا الرجل سنة 200 للهجرة، قال حدثتني عائشة، فقال الذهبي انظر إلى هذا الحيوان المتهم كيف يقول على رأس 200 حدثتني عائشة، يعني مقبول هذا بارك الله فيكم؟ غير مقبول. مثال، لو أنا رجلا قال الآن حدثني الشوكاني، يقبل منا هذا؟ لا ما يقبل منا هذا. الشوكاني متى توفي؟ تقريبا 1250 للهجرة تقريبا، كيف تقول حدثني فلان؟ واضح بارك الله فيكم. كيف نعرف هذا الأمر؟ بالتاريخ. يقولون الكذابين لما كذبوا استعملنا لهم التاريخ فيعرف أنه كذاب. قال ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، يعني من علوم الحديث تعرف الرواة الثقات وتعرف الرواة الضعفاء، ومن اختلف فيه عندنا موازين وضوابط لمعرفة وتحديد الرأي الصواب في هذا الراوي. ومن اختلط في آخر عمره من الثقات، يعني لو افترضنا أن رجلا حافظا ضابطا من أتقن الناس وقع في حياته مثلا حادث جلل فأصبح ينسى ويخلط حديث في حديث، الأئمة تركوا رواية هذا الرجل. أضرب لكم مثال وأبو سلمان تصحح لي، لو أن رجلا حافظا متقنا تزوج من 4 نساء مؤذيات وضعف حفظها، يقع هذا ولا ما يقع؟ أجب، يقع؟ يقع. كيف ما يقع؟ بعضهم يقول أنا أمشي وأكلم نفسي، فهذا يقع. بعض المحدثين منهم ابن الملقن احترقت كتبه، بعضهم بعد ما احترق كتبه يخلط الأحاديث، بعضهم يموت ولده فيخلط الأحاديث، بعضهم يصاب بالخرف. طيب ماذا نفعل هنا؟ الأئمة ميزوا بين هذه الروايات فقالوا اختلط فلان سنة كذا، فالذين رووا عنه قبل روايتهم مقبولة، الذين رووا عنه بعد روايتهم مردودة، وألفوا في هذا كتب مستقلة. منها مثلا كتاب المختلطين للعلائي والاغتباط بمن رمي بالاختلاط لصبط ابن العجمي، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ابن الكيال، أورد فيه 70 راوي، والمحقق توفي رحمة الله تعالى عليه زاد عليه 51 راوي. هؤلاء وصفوا بأنهم قد اختلطوا، والأئمة ميزوا بين هذه الرواية بأنه اختلط أو لم يختلط. قال ومن اختلط في آخر عمر من الثقات وخرف منهم فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فيرجع إلى حفظه فساء. يعني بمعنى احترقت كتبه وأصبح يتكل على الحفظ فساء حفظه، فهذا روايته غير مقبولة، روايته غير مقبولة. قال ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه، يعني أحيانا يحدث الشيخ تلميذه ثم الشيخ ينسى، فيقول له التلميذ يا شيخ أنت حدثني بكذا، هذا ما يقع لنا؟ هاي جماعة والله يقع كثيرا، تقول لصاحبك شيء فيقول لك صاحبك بعد سنة يا فلان أنت حدثني بالموضوع الفلاني، فبعضهم يقول لا أذكر ولكنك ثقة سأروي عنك. وهذا وقع لبعض المحدثين، حدث تلميذه بشيء فنسي أنه حدثه، فكان يقول حدثني، يعني يروي الإسناد، قال حدثني تلميذي وهو ثقة عن فلان، أني حدثته عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا من دقتهم وأمانتهم. طيب قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والصناعة والحلي، أو أظن والحلاء، يعني تعرف طبقات الرواة، طبقة الصحابة غير، طبقة التابعين غير، طبقة أتباع الأتباع غير، والموالي يعني فلان مولى فلان. طيب ما فائدة هذا؟ ربما يعني فلان مولى فلان يكون لصيقا به فحديثه مقدم على حديث غيره، والقبائل والبلاد والصناعة فلان البزار فلان البزاز. طيب إذا خلط بينهما تخلط هذا بهذا. يعني إخوان الكرام في شعب الإيمان للبيهقي يقول البيهقي قال الإمام أحمد. من يعني بالإمام أحمد؟ الحليمي أحد شيوخ البيهقي، أظن من طبقة شيوخ البيهقي، لا يعني به الإمام أحمد بن حنبل، واضح؟ مثلا السيوطي إذا قال قال شيخ الإسلام، من يعني به؟ ابن حجر، ما يعنيه ابن تيمية. فهمتم بارك الله فيكم؟ ابن القيم أحيانا يقول قال شيخ الإسلام ويعني به الهروي صاحب منازل السائرين، لذلك قال ابن القيم يقول وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. من يعني بشيخ الإسلام هنا؟ الهروي، ليس شيخ الإسلام شيخ. طيب كيف أعرف هذا؟ بضبط هذه الأمور. طيب ثم قال المؤلف وهي عجالة للمبتدي فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه، يعني كتاب المقنع، أولا فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، والحمد لله على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير، آمين. عاش المؤلف بعد هذه الرسالة سنوات طويلة رحمة الله تعالى عليه، وما كان يدري أن كتبه ستحترق. يقولون مات بعد وفاة كتبه بسنة رحمة الله تعالى عليه. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو أيها الأحبة الكرام أن يكون في هذا الدرس فائدة واستفادة للمتكلم قبل السامع، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت وأطلت عليكم، ولكن إخوان الكرام أنا أهيب بكم أن تدرسوا علم المصطلح. وكنت أوصي أيها الأحبة الأفاضل بسماع دروس عالم محقق ومدقق في مسائل المصطلح، وقد شرفت بالدراسة عليه بالجامعة الإسلامية، وهو الشيخ المفضال عبد الباري بن حماد الأنصاري. له شرح على البيقونية والله فيه فوائد طيبة، أنا أنصحكم بسماعه بأسلوب سهل وميسر. وعنده شرح أيضا على نخبة الفكر للحافظ بن حجر، أيضا شرح جميل وسهل جدا، وله دروس كثيرة في المصطلح. أنصحكم جدا جدا بالاستماع إليها. ومن المؤسف أن تغيب مباحث هذا العلم عن كثير من طلبة العلم، وتخشى والله أن تنقرض بعض مسائل هذا العلم، يعني ما في أحد يتكلم عن المصطلح. فلذلك نعتني بهذا الأمر، وربما بارك الله فيكم في دراسة علم المصطلح، من فوائد دراسة علم المصطلح يعني مزيد تعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تعيش مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الأئمة والمحدثين، وتعلم طرائقهم في تقوية الأخبار وفي إعلالها وفي تضعيفها وفي توثيق الرواة وفي جرحهم وتعديلهم، وتستفيد فائدة عظيمة جدا. ولو قرأ الواحد منا في سلسلة الأحاديث الصحيحة أو سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني، فإن في هذين الكتابين فوائد طيبة تطبيقية. وأيضا في كتاب للشيخ العلامة عبد المحسن العباد، أظن اسمه هكذا، 40 حديثا من صحيح البخاري، يطبق قواعد ومسائل المصطلح على هذه الأحاديث، ويذكر فوائد أخرى. فأنصحكم بدراسة مسائل هذا العلم، وربما إن شاء الله إذا أتيحت فرصة أخرى بعد رمضان بإذن الله عز وجل أن تكون هناك دورة علمية في شرح نخبة الفكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تعبتم؟ سليم تعبت؟ أكيد. من يتابعك على عدم المتابع على عدم التعب؟ قيس ولا يشهد لك يعني شاهد؟ قيس تشهد له أن تعب ولا ما تعب، ولا هو أمور طيبة؟ أمور طيبة. طيب تفضل سليم. لا لا لا، الميزان أي بالعدل. نعم، بعضهم قال يرجح بالميزان، ميزان الاعتدال، ليس بصواب، لأن هناك طرق كثيرة في الترجيح، والذهبي ربما في الميزان ما رجح، فكيف نرجح؟ واضح بارك الله فيك. نعم تفضل يوسف. شوف أخ يوسف سلمك الله، كل حديث يدرس على، يعني الأخ يوسف يسأل كيف ينظر في مسألة الحديث الشاذ وزيادة الثقة، ماذا نفعل؟ كل حديث له قاعدة أو طريقة مستقلة، لابد أن تجمع الطرق وتدرس هؤلاء الرواة فهنا يكون عندك الترجيح بالميزان. واضح بارك الله فيك. يصعب جدا أن تعطي قاعدة مطلقة في هذا الباب. لماذا؟ أنت تتكلم عن مرويات، عن حفظ. طيب من أخطأ هنا؟ كيف ستقول أخطأ فلان؟ لابد من الدراسة. طيب ربما كما ذكرنا 10 يقابلهم واحد، ربما 10 يرجحون به، وربما واحد رجح بالعشرة. واضح بارك الله فيك. فهذه مسألة يعني ينظر فيها في كل حديث بخصوصه. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. الشيخ عبد الباري ابن حماد الأنصاري. الشيخ عبد الباري ابن حماد الأنصاري. إخوان الكرام، إذا كتب الله لنا في العمر وبعد رمضان جاءت دورة في نخبة الفكر، سأسألكم هذا السؤال: من استمع منكم إلى شرح البيكونية للشيخ عبد الباري؟ ولا تغضبوا علي إخوان الكرام، ربما بعضكم لا يفعل هذا الأمر لعل له عذر أو غيره، لكن إخوان الكرام والله بعض أمور العلم يسيرة، يعني بمعنى يسيرة قريبة إليك، فاحرص على تعلمها ودراستها، فوالله فيها فائدة طيبة وفائدة جيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء.